السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. فأرحب بكم أيها الإخوة والأخوات الفضلاء مع هذا اللقاء الجديد ومع برنامجكم هداية الأنام، شرح أركان الإيمان والإسلام. معنا في هذا اللقاء وفي هذه الدقائق اليسيرة ركن عظيم من أركان الإسلام، ألا وهو الزكاة. الله سبحانه وتعالى قد ذكر الزكاة في كتابه الكريم في مواضع كثيرة، وهي قرينة الصلاة، حتى إن الله تبارك وتعالى ذكرها في 82 موضعا من كتابه الكريم مقرونة بالصلاة. يقول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ويقول الله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إلى غير ذلك من المواضع الكثيرة. كما قلت لكم 82 موضعا قرن الله تبارك وتعالى الزكاة بالصلاة. وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عبد الله بن عمر المشهور، وهو قوله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. لا شك أن الزكاة لها أحكام كثيرة وتفصيلات، ربما لا يتسع الوقت لهذه التفصيلات، ولكن كما قلت لكم أحبتي أن الهدف من هذه الدروس ومن هذه السلسلة فقط أن نعطي يعني نظرة إجمالية لهذه الأركان، سواء أركان الإيمان التي مرت معنا أو أركان الإسلام. أما التفصيل فيعني ممكن أن يحصل عليه الإنسان بمطالعة كتب أهل العلم، أو بأيضا الدخول على مواقع العلماء المعروفة، أو باقتناء الأشرطة، أو بسؤالهم، أو غير ذلك من الوسائل المتاحة. فنقول: وبالله التوفيق. الزكاة هي ركن كما قلنا من أركان هذا الدين العظيم، وفرضها الله تبارك وتعالى في السنة الثانية من الهجرة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فيها منافع كثيرة تحقق التكافل الاجتماعي بين المسلمين، وكذلك يعني تجعل الغني يحن ويعطف على أخيه المسلم الفقير، كذلك هي طهرة لهذا المال، لمال المسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. كذلك من منافعها أنها تسل السخيمة، سخيمة الحقد والحسد التي ربما تكون في نفوس بعض الفقراء تجاه الأغنياء، عندما يجدون هؤلاء الفقراء أن الأغنياء يعطونهم من مالهم ويواسونهم بأموالهم. ثم لنعلم أن الزكاة ليست منة وليست تفضلا من الغني على الفقير، وإنما هي حق واجب أوجبه الله تبارك وتعالى للفقير على الغني من توفرت فيه شروط الزكاة، طبعا كما سنذكرها بإذن الله عز وجل. الزكاة في اللغة تطلق على النماء وعلى الزيادة، أما في الاصطلاح الشرعي كما عرفها الفقهاء هي حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، حق واجب في مال خاص. ليس كل مال يملكه الإنسان تجب فيه الزكاة. بيت الإنسان مثلا، المعد السكنة، سيارته، ثيابه، طعامه، وغير ذلك من الأمور التي أعدها للقنية والاستعمال لا زكاة فيها. إذن الزكاة حق واجب في مال مخصوص. الأموال الزكوية كما سنذكر من حيث الجملة أربعة: بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، وزكاة النقدين الذهب والفضة، وعروض التجارة. عدا ذلك من الأموال لا زكاة فيها. إذن هي حق واجب في مال مخصوص. ثم قال: لطائفة مخصوصة. الزكاة ليست كالصدقة، الصدقة ممكن تدفع لكل أحد، أما الزكاة لا يجوز أن تدفع إلا لأصناف معينين، كما قال الله عز وجل في سورة التوبة: وإنما كما معلوم في اللغة العربية أداة حصر، إنما الصدقات، يعني الزكاة الواجبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. إذن ثمانية أصناف فقط لا يجوز أن تدفع الزكاة لغيرهم. إذن هي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. الزكاة لا تجب يعني على الإنسان في 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 كل وقت، وإنما وقت الزكاة وقتان. هناك أموال زكوية وقتها في كل حول، وهناك أموال وهو نوع واحد فقط وهو الخارج من الأرض وقت زكاته يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده وكلوا واشربوا وتسرفوا كما قال سبحانه وتعالى. شروط الزكاة، على من تجب الزكاة؟ لابد أن تتوفر 5 شروط. الشرط الأول أن يكون مسلما، لقول الله تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. إذا الكافر لا تقبل منه الزكاة لو أراد أن يزكي ولا أي عبادة حتى يسلم، هذا واضح. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الحرية، أن يكون هذا الإنسان حرا، لأن العبد المملوك هو لا يملك شيئا، هو ذاته مملوك، فلذلك لا زكاة على العبد لأنه لا يملك شيئا، ما يملكه هو ملك لسيده، إذا لابد أن يكون حرا مسلما حرا. الثالث أن يكون المال قد بلغ نصابا، والمقصود بالنصاب هو الحد الأدنى من المال الذي إذا ملكه الإنسان وجبت فيه الزكاة. يعني مثلا لو قلنا نصاب الذهب 20 مثقالا، 20 دينارا من الذهب، ما يعادل تقريبا 80 جرام من الذهب، فالذي يملك مثلا 79 أو 75 حتى نكون بعيدين عن تقدير العلماء، الذي يملك مثلا 75 أو 70 جراما من الذهب، هذا لا زكاة عليه لأنه لم يبلغ النصاب. فالنصاب هو الحد الأدنى من المال الزكوي إذا ملكه الإنسان أو أكثر منه فإنه تجب عليه الزكاة. إذن قلنا يكون مسلما حرا وأن يبلغ المال النصاب. ثم الشرط الرابع أن يستقر ملك الإنسان لهذا المال، يعني أن يكون هذا المال الذي يملكه هو في حوزته في 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 ملكه، ما يكون مثلا دين على الآخر مثلا، والدين له يعني تفصيل عند أهل العلم، زكاة الدين باختصار أن الدين 3 أقسام. الدين إما أن يكون المدين يعني الذي عليه دين يكون معسر ما عنده أن يسدد، فهذا الواجب على صاحب الدين أن يمهله كما قال سبحانه وتعالى: فمن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ولا يلزم صاحب الدين بدفع الزكاة. النوع الثاني أن يكون الذي عليه الدين أن يكون المدين أن يكون مماطلا، مماطل عنده فلوس يسدد لكن يقول لصاحب الدين: اتني غدا، اتني بعد شهر، اتني بعد أسبوع، اتني بعد كذا، يماطل والعياذ بالله، وهذا لا شك من كبائر الذنوب. فهذا أيضا الشريعة لا تلزم صاحب الدين بزكاة هذا الدين الذي إلى الآن لم يحصل، لأنه لم يستقر في ملكه، لأن المدين مماطل، فكيف يلزم صاحب الدين بأداء زكاة مال هو لا يملكه أصلا أو لم يستقر في ملكه أصلا؟ إن الزكاة مواساة، لا تظلم الغني ولا نظلم الفقير، لأنه شرع من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. النوع الثالث من أنواع الدين أن يكون المدين باذلا، موسرا باذلا، ولكن صاحب الدين ممكن يقصر في طلب دينه، يعني بدافع الحياء مثلا، هنا يقال له: لا، عليك الدين حتى لا يضيع حق الفقراء، وأنت المقصر، أنت لو طلبت الدين ممن استدان منك سيعطيك، لك ربما هو نسي، ربما غفل، فلا يضيع حق الفقراء بدافع الحياة، تقول: أستحي أن أطالبه بديني، طالما أنه موسر باذل. في مثل هذه الحال يزكي وإن لم يستقر ملكه على الدين، لأنه هو المفرط في طلب دينه. أما في الحالتين الأوليين إذا كان من عليه الدين معسر قلنا لا تلزمه الزكاة صاحب الدين، أو كان مماطلا أيضا لا تلزمه الزكاة، إلا أن جمع من أهل العلم قالوا إذا قبض دينه، إذا قبض دينه ولو بعد سنوات من هذا المعسر أو من هذا المماطل، قالوا فالأولى به أن يزكيه عن سنة واحدة. في ذلك يعني فتاوى منقولة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن هذا هو الشرط الرابع، أن استقرار الملك، استقرار الملكية. الشرط الخامس من شروط وجوب الزكاة مضي الحول، إلا في الزروع والثمار قلنا حوله يوم أو يوم حصاده. إذن هذه شروط الزكاة، من توفرت في هذه الشروط وجبت عليه الزكاة. ذكرت لكم أيها الأحباب الكرام أن الأموال الزكوية من حيث الجملة أربعة: زكاة الخارج أو زكاة بهيمة الأنعام، وزكاة الخارج من الأرض الحبوب والثمار، وزكاة النقدين الذهب والفضة، وزكاة عروض التجارة. نذكر يعني شيء من الإيجاز أن نقف مع كل نوع من أنواع الأموال الزكوية، كما قلت لكم التفصيل يحتاج إلى دروس متواصلة وهذا لا يناسب هذه السلسلة. فالنوع الأول من أنواع الأموال الزكوية زكاة بهيمة الأنعام، والمقصود ببهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. هذه لها شروط زيادة على الشروط الأساسية للزكاة التي قلناها الآن الخمسة. يشترط فيها أن تتخذ للدر والنسل، يعني صاحبها عندما اتخذ الإبل أو اتخذ البقر أو الغنم، هذه بهيمة الأنعام، بقصد الدر والنسل المكاثرة لا للتجارة. التجارة ستدخل في عروض التجارة، هذا أمر آخر، تكلم للدر والنسل. هذه تكون فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، ونصاب الإبل خمس من الإبل فما فوق في على التفصيل، ونصاب البقر 30 إذا زادت أيضا كل بحسبه، ونصاب الغنم 40 إذا لا شيء في الإبل حتى تبلغ 5، ولا شيء لا زكاة يعني لا شيء في البقر حتى تبلغ 30، ولا شيء في الغنم حتى تبلغ 40. ثم بعد ذلك طبعا في تفصيل يعني طويل عند أهل العلم، لكن هذا بشكل موجز وبشكل مختصر. ننتقل للنوع الثاني من أنواع الأموال الزكوية، وهي زكاة الخارج من الأرض، كما قال سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فزكاة الخارج من الأرض أيضا نصابها 5 أوسق. الوسق نوع من أنواع الكيل، كما عندنا نحن الآن مثلا بعض المقاييس بالجرام، كيلو جرام، أو في مسألة المسافات سنتيمتر ومليمتر ومتر إلى آخره. كذلك الوسق نوع من أنواع المكاييل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، والوسق الواحد يعادل 60 صاعا بالصاع النبوي، والصاع النبوي يعني على وجه الدقة يعادل تقريبا 2 كيلو و400 جرام أو 2 كيلو ونصف، وعلى وجه المسامحة والتغليب يجعله بعض العلماء 3 كيلو. فلو قلنا إن الوسق الواحد يعادل 60 صاعا، والصاع الواحد يعادل 3 كيلو تقريبا، 3 كيلو جرام، إذن 5 أوسق والوسق ب60 صاع، 5 أوسق تعادل 300 صاع، و300 صاع الصاع الواحد 3 كيلو، إذن تعادل 900 كيلو. فالخلاصة حتى نجعل هذا الأمر في مقياس معاصر، نصاب الخارج من الأرض 900 كيلو تقريبا، 900 كيلو جرام. فمن بلغ عنده هذا النصاب من الخارج من الأرض تجب فيه الزكاة. وكم مقدار الزكاة؟ مقدار الزكاة يختلف. إذا كانت هذه الأرض ما بذل صاحبها جهدا في سقايتها، إنما سقيت بواسطة أمطار السماء، أو كان فيها عين من الأرض يعني تنبع بالماء، فما تكلف صاحب الأرض في سقايتها، هنا تكون الزكاة أكثر، فيخرج العشر 10%. عند 1000 كيلو يخرج 100 كيلو زكاة. أما إذا تكلف صاحب المزرعة بسقايتها، وهذا هو الغالب، بأن أتى بهذه المولدات ما يسمى بالموتور ومضخات تسحب الماء من باطن الأرض إلى غير ذلك، تكلف في سقايتها، فهنا يكون حق الزكاة أو تكون مقدار الزكاة أقل، مراعاة من الشارع الحنيف أنه تكلف في سقايتها، فيخرج نصف العشر يعني 5%. يعني إذا كان 1000 كيلو عنده يخرج 50 كيلا أو 50 كيلوا من هذا النبات ومن هذا الحصاد الذي أخرجه. إذن هذا هو ما يتعلق بزكاة الخارج من الأرض. النوع الثالث من أنواع الأموال الزكوية وهو غالب مال الناس أموال الناس وهو النقدان الذهب والفضة أو ما يقوم مقامها الآن ويقاس عليها الأوراق النقدية الدنانير أو الريالات أو الدراهم أو الليرة أو الدولار أو الجنيه أو ما شبه ذلك من الأوراق النقدية التي قامت مقام الذهب والفضة في تعامل وبيع الناس وشرائهم في زماننا، فهذا أيضا تلحق ب يعني الذهب والفضة كما قال أهل العلم. ما نصاب الذهب والفضة؟ نصابها أو الأوراق النقدية نصابها الذهب نصابه 20 مثقالا أو 20 دينارا ذهب يعادل 80 جرام ذهب. فالذي بلغ عنده الذهب 80 أو 80 جراما وجبت فيه الزكاة. الفضة نصابها 200 درهم فضة، لأن الدرهم يعني فضة والدينار يعني ذهب، فالفضة نصابها 200 درهم يعادل بالجرامات 595 جراما فضة، يعني قرابة 600 جرام، لكن على وجه الدقة 595 جرام فضة. فالذي يملك 595 جرام فضة فما فوق هذه تجب هذا تجب عليه الزكاة. ومن كان يملك من الذهب 80 جرام ذهب فما فوق وجبت فيه الزكاة. كم مقدار الزكاة إذا حال عليه الحول؟ كم مقداره هو يملك هذا النصاب؟ مقدارها 0.25، يعني 2.5%، ويقاس عليه الأوراق النقدية. فمثلا شخص في الدينار الكويتي مثلا يريد أن يعرف النصاب عند مبلغ من المال، يريد أن عند مثلا 200 دينار كويتي يريد أن يعرف هل بلغت النصاب أو لم تبلغ النصاب، لابد أن نقيس هذا الدينار الكويتي على الذهب أو الفضة، لأن الأصل الذهب والفضة والأوراق النقدية الآن تقوم مقامها، لكن ما جاءت الشريعة فيما أعلم وفوق كل ذي علم عليم أنها ذكرت نصابا للأوراق النقدية، لكن ذكرت نصابا للذهب والفضة، وهذا من كمال الشريعة، لأن الذهب والفضة لا يزال الناس ما عاشوا في هذه الدنيا يحتاجونها. فننظر مثلا 100 دينار كويتي هل بلغت نصاب أو لم تبلغ، ننظر كم نصاب الذهب، قلنا 80 جرام. طيب 80 جرام ذهب كم تعادل بالدينار الكويتي؟ الآن مثلا الذهب لنقول مثلا الجرام الواحد يعادل 10 دنانير، الذهب مرتفع، فإذا 80 جرام أو جرام من الذهب تعادل 800 دينار. إذا نصاب الذهب بالدينار الكويتي على سبيل المثال، هذا أنا أرجو أن لا يأخذ المشاهد الكريم هذه الأرقام عندما أضرب الأمثلة كأرقام مسلمة، لأن الذهب كما هو معلوم يرتفع وينزل. فعلى سبيل المثال نقول، فهنا في هذا المثال أصبح نصاب الذهب 800 دينار كويتي، بينما لو نظرنا إلى الفضة إذا أردنا أن نعرف نصاب الفضة بالدينار الكويتي، قلنا الفضة نصابها بالجرام، جرام الفضة 595 جرام. لم تخن الذاكرة أن الكيلو من الفضة يعني 1000 جرام من الفضة أظن يعادل تقريبا 170-180 دينار كويتي. ف600 جرام من الفضة تقريبا كم تعادل بالدينار الكويتي؟ يعني لو قلنا 160 أو 180، نصفها 90 وزيد عليها 100، يعني تقريبا 100-110 دينار كويتي. إذا لاحظ المشاهد الكريم فرق كبير، شخص عنده 200 دينار، ننتبه لهذا المثال، عنده 200 دينار كويتي العملة المعروفة، يسأل هل فيها زكاة أو ليس فيها زكاة؟ نقول له لابد أن ننظر نقيس على نصاب الذهب أو نصاب الفضة. يقول طيب كم نصاب الذهب؟ قلنا نصاب الذهب بالدينار الكويتي 800 دينار، لأن 80 جرام تعادل 800 دينار. نصاب الفضة بالدينار الكويتي كم؟ قلنا 595 جرام فضة كم تعادل؟ تقريبا 120 110 على المثال السابق. إذن هناك فرق كبير من 800 دينار إلى 120 أو 110. طيب هذا اللي معه 200 دينار كويتي هل يقيس ما معه على الذهب أو يقيس على الفضة؟ إذا قاس على الذهب لن يزكي، لأن أصبح النصاب 800 وهو معه 200 فأقل من النصاب. وإذا قاسه على الفضة سيزكي، لأن نصاب الفضة بالدينار الكويتي على وجه التقريب 110 أو 120 وهو عنده 200 دينار أكثر. ماذا يفعل عند اختلاف نصاب الذهب والفضة؟ يقول العلماء يأخذ بالأحظ للفقراء. ما هو الأحظ؟ الأقل، فيقيس على الفضة وبالتالي يزكي. كم يزكي؟ يزكي ربع العشر 2.5%، فالمئة دينار فيها دينارين ونص، والألف دينار فيه 25 دينار، مبلغ زهيد، ومع ذلك يطهر هذا المال ويحقق التكافل الاجتماعي. النوع الثالث من أنواع الأموال الزكوية، أو النوع الرابع والأخير، قلنا بهيمة الأنعام خارج من الأرض، زكاة النقدين والأوراق النقدية، ذهب والفضة والأوراق النقدية، ثم النوع الرابع والأخير وهو زكاة عروض التجارة. وعروض التجارة يعني الخلاف فيها ضعيف، نقل فيها الإجماع، نقل ذلك ابن المنذر وغيره، وقال ابن تيمية رحمه الله ما خالف ذلك، لا يخالف ذلك إلا من شذ، لأن غالب أموال الناس في التجارة، والله سبحانه وتعالى يقول خذ من أموالهم، فغالب أموالهم من التجارة. وجاء في ذلك حديث وإن كان متكلم فيه، لكن كما قلت هذا الذي عليه عامة أهل العلم، بل نقل الإجماع في ذلك أن الأموال التي أو أن السلع التي يعدها الإنسان للتجارة أيا كان نوعها، أثاث، بيوت، أي سلعة تعد للبيع والشراء العفو، فإن فيها زكاة. كيف يزكي؟ مثلا أنا شخص عندي معرض للسيارات، رأس مال هذا المعرض 100,000 دينار، ثم بعد ما حال عليه الحول، والحول هو سنة هجرية وليست ميلادية، العبرة بالسنوات الهجرية، السنة القمرية، فالمعرض في رمضان مثلا افتتحته وفيه مثلا مجموعة من السيارات لأتاجر، رأس ماله 100,000 قيمة السيارات. بعد سنة رمضان القادم أنظر إلى السلع في المعرض فأقوم هذه السلع، كم تعادل؟ مثلا تعادل 150 السيارات، خلاص أزكي على 150,000. تعادل 50، خسر الإنسان لا قدر الله مثلا. إذن التقويم لهذه السلع لعروض التجارة يكون في وقت الزكاة، ولا عبرة بالثمن الذي اشتراها به قبل سنة، سواء ارتفع الثمن أم انخفض الثمن لا عبرة بذلك، فهذا سوق بيع وشراء. إذن هذا عروض تجارة يقوم السلع المعروضة. أما الأمور التي في المعرض مثلا لاستخدامه كأثاث المعرض مثلا أو ما وضع لحاجياته فهذا لا يدخل في هذا التقييم. إذن هذه الأموال يعني الزكوية بشكل يعني عام. نختم هذا اللقاء ونختم مسألة الزكاة بذكر يعني شيء من العجالة والسرعة على ذكر من يستحقون الزكاة أو أهل الزكاة. أهل الزكاة كما قلت لكم أيها الأحباب الكرام ثمانية، كما قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. إذن الصدقات للفقراء. والفقير من هو الفقير؟ الفقير الذي دخله السنوي أو الشهري لا يكفيه لحوائجه، يعني مثلا دخله الشهري 100 دينار وحوائجهم من مسكن ومأكل ومشرب وملبس مثلا 200 دينار، إذن مصروفاته أكثر من دخله الشهري، هذا هو الفقير وهذا يستحق الزكاة. المسكين هو أحسن حالا من الفقير ولكنه إلى الآن لا يستطيع أن يسد حاجته بالاعتماد بعد الله سبحانه وتعالى على مدخوله الشهري، ولكنه أحسن حالا من الفقير ولكنه إلى الآن يحتاج إلى المساعدة، هذا أيضا يستحق الزكاة. إذن الصدقات للفقراء والعاملين عليها، والعاملون هو من يعني يوظفهم ولي الأمر لجمع الزكاة، هؤلاء يعطون من الزكاة وإن كانوا أغنياء. ثم قال والمؤلفة قلوبهم من الكفار، وهذا الصنف الوحيد الذي يجوز فيه دفع الزكاة لغير المسلم تأليفا لقلبه أو تثبيتا له على الإسلام، كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين عندما قسم الغنائم. ثم قال وفي الرقاب، وفي الرقاب المأسور مثلا أو المملوك يكاتب فيشتري نفسه يدفع له من الزكاة حتى يعني يشتري حريته. الغارمين والغارمون هو الذي يغرم لنفسه أو يغرم لغيره، يعني الغارم هو الذي استدان المال، شخص عليه ديون فهذا يدفع له من الزكاة، أو شخص غرم لإصلاح ذات البين مثلا بين متخاصمين فتحمل دين حتى يصلح هذا الإشكال بين هذين المتخاصمين أيضا يدفع له من الزكاة. ثم قال وفي سبيل الله، وفي سبيل الله الجهاد في سبيل الله يعطى المجاهد من الزكاة، يستحقون. وابن السبيل، ابن السبيل الذي انقطعت به السبل، خرج من دياره ثم انقطعت به السبل في بلد معين، فهذا أيضا يعطى من الزكاة بالقدر الذي يوصله إلى بلده وإن كان غنيا في بلده. إذن هؤلاء هم الذين يستحقون الزكاة، ولا يجوز دفع الزكاة لغير هذه الأصناف الثمانية كما خصتها الآية الكريمة. إذن هذا أيها الأحباب الكرام يعني بشكل موجز وسريع ومقتضب ومختصر ومجمل لبيان أهم وبيان نعم أهم وأساسيات هذه العبادة العظيمة، ألا وهي الزكاة التي تعد ركنا من أركان الإسلام الخمسة كما بين ذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم. ونلتقي بحول الله عز وجل وقوت في اللقاء القادم والأخير لنتكلم عن الركن الخامس والأخير من أركان الإسلام، ألا وهو حج بيت الله الحرام. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.